بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نبدأ في هذا الدرس أيها الإخوة اليوم. تفضل يا شيخ.
أحسن الله عليك. قال تعالى: فلما أنباهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. استحضار لقوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون، لكنه جاء به على وجه أبسط ليكون كالحجة عليه، فإنه تعالى لما علم ما خفي عليه من أمور السماوات والأرض وما ظهر له من أحوالهم الظاهرة والباطنة علم ما لا يعلمون. وفيه تعريض بمعاتبتهم على ترك الأولى، وهو أن يتوقفوا مترصدين لأن يبين لهم. وقيل ما تبدون قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها، وما تكتمون استبطانهم أنهم أحقاء بالخلافة، وأنه تعالى لا يخلق خلقا أفضل منهم. وقيل ما أظهروا من الطاعة وأسر إبليس منهم من المعصية، والهمزة للإنكار دخلت حرف الجحد فأفادت الإثبات والتقرير.
جميل، لو سمحت خليني أعلق على هذه ثم ندخل في الفوائد. قوله إني أعلم ما لا تعلمون، هنا البيضاوي يذكر المناسبة، ما معنى إني أعلم ما لا تعلمون؟ واضح معناها من حيث التفسير، ما تحتاج شرح. إني أعلم ما لا تعلمون، ولكن هنا البيضاوي يذكر شيء وراء التفسير، شيء وراء التفسير، وهذا في الحقيقة هو ليس من التفسير في الصلب، وإنما هو الاستنباط، يسمونه الاستنباط. كأن علم التفسير ينقسم إلى قسمين رئيسيين: القسم الأول قسم التفسير والبيان وإيضاح المعنى، والقسم الثاني معنى المعنى، وهو ما يسمى بالاستنباط، لأن معنى المعنى هو ما يحتاج تدقيق ويحتاج إلى عمق ويحتاج إلى دقة نظر، وهذا هو معنى الاستنباط في التفسير، أن الاستنباط هو استخراج ما خفي من المعاني بطريق صحيح. فالبيضاوي هنا يقول لقوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون، لكنه جاء به على وجه أبسط، يعني وجه أوسع، لأن البسيط في اللغة هو الواسع، وليس المقصود بالبسيط السهل. ولذلك الإمام علي بن أحمد الواحدي ألف 3 كتب في التفسير، ألف واحد سماه الوجيز مختصر صغير، واحد اسمه الوسيط 4 مجلدات، والبسيط الكتاب اللي في 25 مجلد، يعني الواسع. فقال هنا على وجه أبسط ليكون كالحجة عليه، على وجه أبسط يعني على وجه مفصل أكثر. فإنه تعالى لما علم ما خفي عليهم من أمور السماوات والأرض وما ظهر من أحوالهم علم ما لا يعلمون. وفيه تعريض بمعاتبتهم على ترك الأولى، وهو أن يتوقفوا مترصدين لأن يبين لهم. التعريض طبعا في اللغة هو التكلم بكلام يقصد به معنيين، معنى ظاهر غير مقصود، ومعنى خفي هو المقصود. هذا هو التعريض في البلاغة، وهو الذي يقولون عنه إياك يعني واسمعي يا جارة في المثل، يعني كأنه يتكلم مع واحد أمامه ولكنه لا يقصده بالكلام، هو يقصد واحد يسمع من وراء ستار أو شيء، فيقول إياك يعني واسمعي يا جارة. فكذلك هنا هذا هو التعريض. وفيه كتاب قيم حقيقة، التعريض في القرآن الكريم، للأستاذ الدكتور إبراهيم الخولي، ناقش مسألة التعريض في القرآن الكريم وأنواعها وصورها بشكل موسع. وهنا كأنه يقول أن الله سبحانه وتعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون، يقوله للملائكة، فيه تعريض يعني بخطائهم، يعني هذا من وجهة نظر الزمخشري أحيانا، والزمخشري يعني من العيوب التي يقع فيها الزمخشري رحمه الله، أنه يعني أحيانا يسيء الأدب على في مثل هذه المقامات، في مقام النبوة أو في مقام الملائكة عليهم الصلاة والسلام، فيقول يعني أن هذا فيه يعني توبيخ لفلان من الأنبياء أو لفلان من الملائكة، وهذا طبعا لامه عليه المفسرون كثيرا. في مثل قوله هنا أن الملائكة على سبيل المثال أساءوا عندما سألوا، وهذا طبعا لم يكن هذا حادثا من الملائكة عليهم السلام، والله سبحانه وتعالى قد عرض عليهم الأمر، قال إني جاعل في الأرض خليفة، فهو الذي أذن لهم سبحانه وتعالى في النقاش وفي إبداء الرأي، قال وتجعل فيها من يفسد فيها. والحوار كما قلت لكم في المحاضرة الماضية أوسع مما ذكره الله سبحانه وتعالى هنا في القرآن الكريم، وإنما ذكر لنا في القرآن الكريم جزء بسيط من الحوار الذي دار بينه وبين الملائكة، وهذا توجيه رائع، وأنا أعتبره أفضل توجيه لسبب سؤال الملائكة وقولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لا لأنه قد يقول قال وش دراكم طيب أنهم سيقتلون وسيفعلون وكذا. صحيح. والجواب الذي يعني يقدم عند كثير من العلماء أن الله سبحانه وتعالى قد أخبرهم بذلك، قال أني سأخلق آدم وسيحدث كذا وسيحدث من القتل وسفك الدماء. قال طيب أتجعل فيها من يفسد يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فهم سألوا بناء على خبر من الله سبحانه وتعالى، وليست المسألة أن كان فيها جن ولا كان فيها يعني ملائكة أو غير ذلك. طيب. وختم البيضاوي بقوله والهمزة للإنكار دخلت حرف الجحد فأفادت الإثبات والتقرير. نعم، أن الهمزة إذا دخلت على النفي أفادت الإثبات والتقرير، كما في هذه الآية فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فهذا سؤال استقرير، المقصود به التقرير يعني نعم بلى، الله سبحانه وتعالى يعلم غيب السماوات والأرض. ولذلك في القرآن الكريم تلاحظون أي همزة للاستفهام ترد بعدها أداة نفي فالمقصود بها الإثبات والتقرير، كما في قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، فيقال بلى. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى، فهي تفيد الإثبات والتقرير. ولذلك يقول ابن عباس لو قالوا نعم لكفروا جميعا، لأن بعضهم يقول ألم يعني أقول لك كذا، قال نعم، يريد يقول بلى فيقول نعم. وأنت إذا قلت مثلا أليس الله بأحكم الحاكمين قلت بلى قلت نعم، هذه مصيبة، يعني كأنك تقول نعم ليس أحكم الحاكمين، لكن إذا قلت بلى معناتها بلى هو أحكم الحاكمين. فهذا فرق بين هذا وهذا، وهذا معنى كلام البيضاوي هنا، والهمزة للإنكار دخلت حرف الجحد فأفادت الإثبات والتقرير، وهذه قاعدة مهمة في اللغة. طيب نقرأ الآن فوائد واعلم أن هذه الآيات تدل.
أحسن الله إليك. قال الإمام البيضاوي رحمه الله واعلم أن هذه الآيات تدل على شرف الإنسان ومزية العلم وفضله على العبادة، وأنه شرط في الخلافة بل العمدة فيها، وأن التعليم يصح إسناده إلى الله تعالى، وإن لم يصح إطلاق المعلم عليه لاختصاصه بمن يحترف به، وأن اللغات توقيفية، فإن الأسماء تدل على الألفاظ بخصوص أو عموم، وتعليمها ظاهر في إلقائها على المتعلم مبينا له معانيها، وذلك يستدعي سابقة وضع، والأصل ينفي أن يكون ذلك الوضع ممن كان قبل آدم فيكون من الله سبحانه وتعالى، وأن مفهوم الحكمة زائد على مفهوم العلم، وإلا لتكرر قوله إنك أنت العليم الحكيم، وأن علوم الملائكة وكمالاتهم تقبل الزيادة، والحكماء منعوا ذلك في الطبقة العليا منهم وحملوا عليه قوله تعالى وما منا إلا له مقام معلوم، وأن آدم أفضل من هؤلاء الملائكة لأنه أعلم منهم، والأعلم أفضل لقوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وأنه تعالى يعلم الأشياء قبل حدوثها.
بارك الله فيك. يعني هذه الفوائد ختم بها البيضاوي، ولذلك نحن عندما نقول الاستنباط عند البيضاوي نجد مثل هذه المواضع، أن البيضاوي في بعض الآيات المليئة بالحكم والفوائد أنه يتوقف فيستنبط منها فوائد، وإلا هو فسرها انتهينا من التفسير نحن، لكنه الآن يتحدث عن معنى المعنى، عن الاستنباط، عن الدخول في دلالات هذه الآية وظلال هذه الآية. فيقول واعلم أن هذه الآيات تدل على شرف الإنسان على شرف الإنسان، هذه وحدة، وهو أن الله سبحانه وتعالى فضل آدم عليه الصلاة والسلام بالعلم في هذا الموقف، لكن هل فضله على الملائكة؟ الحقيقة ليس هناك نص على ذلك، ولذلك استنباط والقول أن آدم أفضل من الملائكة وهذا فيه نوع من الدخول في يعني قضية غير مأذون بها، وهذه من مسائل علم الكلام التي دخل فيها المتكلمون دون أن يترتب عليها عمل ودون أن نطالب بذلك. وإلا ماذا تستفيد أنت الآن إذا قلت والله هل بني آدم أفضل أم الملائكة؟ قلنا الملائكة. طيب وش ترتب عليها إذا قلنا أن بني آدم أفضل؟ فهي مسألة من مسائل الكلامية التي دخلت في كتب التفسير وفي كتب العقائد وفي وطال حولها الجدل، هل الملائكة أفضل أم بني آدم؟ ولا يترتب عليها عمل، وليس هناك دليل قاطع بتفضيل هؤلاء على هؤلاء. طيب فقال واعلم أن هذه الآية تدل على شرف الإنسان، وهو استنبطها كما قلنا من الأمر بسجود لآدم وتكريمه وتفضيله في هذا الموقف. قال ومزية العلم وفضله على العبادة، أيضا من فوائد الآيات مزية العلم، ولا شك أن هذه الفائدة ظاهرة من ماذا؟ من موقف آدم والملائكة عندما الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها، ثم قال للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا لا علم لنا، قال يا آدم وأنبئهم بأسمائهم، فظهر فضله عليهم بهذا الموقف وبهذا العلم. طيب، وقال وأنه شرط في الخلافة بل العمدة فيها، وهذا قد تحدثنا عنه في المحاضرة الماضية تذكرون، أن العلم هو من أهم شروط الخلافة في الأرض، لأنه لا يمكن أنك تعمر الأرض بالجهل، لا يعمر العلم، لا يعمر الأرض ولا إلا العلم ويعني المعرفة. قال وأن التعليم يصح إسناده إلى الله تعالى، وإن لم يصح إطلاق المعلم عليه لاختصاصه بمن يحترف به، هذه فائدة مهمة. الله سبحانه وتعالى يقول وعلم، لكنه ليس من أسمائه سبحانه وتعالى المعلم، فلا يجوز أن تقول الله فلان عبد المعلم، مع أن الله وصف نفسه بأنه علم يعلم، لأن هناك قاعدة أن الأسماء توقيفية، ليس كذلك؟ وأنه لا يصح أن نشتق من صفاته سبحانه وتعالى أسماء، فالله سبحانه وتعالى يقول ويمكرون ويمكر الله، الله وصف نفسه بأنه يمكر بمن يمكر به. طيب، هل يجوز أن نقول أن الله سبحانه وتعالى يسمى الماكر ونقول فلان عبد الماكر؟ لا يجوز. ومثله الساخر مثلا، سخر الله منهم، وصف نفسه بأنه يسخر ممن يسخر منه، لكن هل يجوز أن تقول عبد الساخر؟ لا يجوز. ومثله مثلا الكيد ونحو، ويستهزئ الله يستهزئ بهم، لكن ما يسمى المستهزئ. فكذلك هنا يوصف بأنه يعلم، ولكنه لا يقال بأن اسم سبحانه وتعالى المعلم. فهذا قصد البيضاوي هنا، أن التعليم يصح إسناده إلى الله تعالى، تقول أن الله معلم وأنه علم آدم وعلمنا وعلمك، يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني، ولكن لا يجوز، قال لا يصح إطلاق المعلم عليه لاختصاصه بمن يحترف به، يعني كان يقول أنه لا يسمى معلما اسما إلا من يختص بتعليم الناس ويحترف هذه الصناعة، وهي صناعة التعليم. ولا شك أيها الإخوة أن هذه أيضا تستطرد إلى فضل التعليم، وأن المعلم فضله عظيم، ولذلك شوقي كما تعلمون له قصيدة جميلة جدا، يعني أتصور أكثركم يحفظها، قم للمعلم وفيه التبجيلة، إن كاد المعلم أن يكون رسولا، أرأيت أعظم أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا، ما في أعظم منه، لأن الناس يبنون البيوت ويبنون الدور، لكن المعلم يبني العقول ويبني النفوس ويهذبها، ولذلك فضله عظيم. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم معلمون، وظيفتهم الرئيسية معلمون، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، معلم. طيب، قال ومن الفوائد أيضا وأن اللغات توقيفية، وهذه فائدة صراحة قوية، هذه الفائدة هي أهم فائدة في الآية، لأنك لا تجدها في غيرها من القرآن الكريم إلا في هذا الموضع، أما بقية الفوائد موجودة بكثرة، لكن هذه الفائدة، هذه الآية الوحيدة التي تدل عليها دلالة صريحة وقوية، وهي قوله وعلم آدم الأسماء كلها، استنبط منها البيضاوي وكثير من العلماء أن اللغات توقيفية. وأفضل واحد رأيته تكلم عن هذا الموضوع من القدماء هو العلامة أحمد بن فارس بن زكريا الرازي، المتوفى سنة 395 هجرية، صاحب كتاب مقاييس اللغة المعجم المشهور الذي يستحق أن يحفظ، وله كتاب ثمين جدا اسمه الصاحبي في فقه اللغة، في فقه لغة أو في سنن العربي في كلامها، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العربي في كلامها، وهذا الكتاب أنا جبته معي حتى أقرأ عليكم هذا الفصل، وهو فصل مهم جدا من كلام الإمام أحمد بن فارس بن زكريا حول هذه الآية. يقول البيضاوي، عفوا، يقول ابن فارس ابن فارس طبعا هو قبل البيضاوي بيمكن 250 سنة أو 300 سنة. فيقول: باب القول على لغة العرب، أتوقيف أم اصطلاح؟ توقيف، ماذا تعني كلمة توقيف؟ أنها توقيف من الله، الله سبحانه وتعالى أوحى بها وعلمها لآدم، وليست اصطلاح اتفق عليه مجموعة من الناس. فيقول: أقول، ها هذا رأي ابن فارس أيضا، هو مثل البيضاوي، والبيضاوي والرازي كلهم أتباع لهذا الرجل في هذا الرأي. فيقول: أقول إن لغة العرب توقيف، هذا احفظوا عني هذا الفكرة، الإمام ابن فارس الرازي هو من أول من قال بتوقيفية اللغة. إن لغة العرب توقيف، ودليل ذلك قوله جل ثناؤه: وعلم آدم الأسماء كلها. فكان ابن عباس يقول: علمه الأسماء كلها، وهي هذه الأسماء التي يتعارفها الناس من دابة وأرض وسهل وجبل وجمل وحمار، ويبدو لي أنها نعم وجمل وحمار وأشبه ذلك من الأمم وغيرها. وروى خصيف عن مجاهد قال: علمه اسم كل شيء. وقال غيرهما: إنما علمه أسماء الملائكة. وقال آخرون: علمه أسماء ذريته أجمعين. والذي نذهب إليه في ذلك ما ذكرناه عن ابن عباس، فإن قال قائل: لو كان ذلك كما تذهب إليه، لقال: ثم عرضهن أو عرضها. تذكرون تكلم عنها البيضاوي، فلما قال عرضهم علم أن ذلك ليعيان بني آدم والملائكة، لأنها تدل على العاقل. ثم عرضهم، لأن موضوع الكناية في كلام العرب أن يقال لما يعقل عرضهم، ولما لا يعقل عرضها أو عرضهن. قيل له: إنما قال ذلك والله أعلم لأنه جمع ما يعقل وما لا يعقل، فغلب ما يعقل، وهي سنة من سنن العرب، أعني باب التغليب. وذلك كقوله جل ثناؤه: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه. فيه إنسان عاقل يمشي على بطنه، الذي يمشي على بطنه هي الدواب وهي غير عاقلة، وقال في تعبير عنها: فمنهم، ولم يقل فمنها، صح ولا لا؟ ابن فارس هذا ما هو بسيط، قال: فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. فقال منهم تغليبا لمن يمشي على رجلين وهم بنو آدم، وأما بقية المخلوقات فهي من غير العقلاء. فإن قال: أفتقولون في قولنا سيف وحسام وعظم إلى غير ذلك من أوصافه إنه توقيف حتى لا يكون شيء منه مصطلحا عليه؟ قيل له: كذلك نقول. والدليل على صحة ما نذهب إليه إجماع العلماء على الاحتجاج بلغة القوم فيما يختلفون فيه أو يتفقون عليه، ثم احتجاجهم بأشعارهم. ولو كانت اللغة مواضعة واصطلاحا لم يكن أولئك في الاحتجاج بهم بأولى منا في الاحتجاج بنا لو اصطلحنا على لغة اليوم ولفق. طبعا هذا الدليل دليل ممتاز جدا الذي ذكره ابن فارس هنا، يعني اعتمد عليه من جاء بعده، وكلام صحيح. يعني يقول الآن: لو كانت اللغة ما هي توقيف، وش اللي يخليني احتج بشعر امرؤ القيس؟ أنا كلامي حجة زي امرؤ القيس، لكن ما دامت أنها توقيف، لا والله أنا بحتج بكلام المتقدمين الذين عاصروا نزول الوحي وعاصروا نزول القرآن. طبعا كلام ابن فارس كلام طويل، وهو موجود في كتابه الصاحبي في فقه لغة العرب وسنن العرب في كلامها، لكن هذا مذهب طبعا من مذاهب العلماء. المذهب الثاني أنها اصطلاح، والمذهب الثالث مذهب يجمع بين القولين، فيقول: أصول اللغة توقيف، وأما تفرعاتها وما استحدثه الناس بعد ذلك فهي اصطلاحات. الله أعلم. طيب، هذه من فوائد التي ذكرها البيضاوي. قال: فإن الأسماء، يعني هو شوف كيف علة البيضاوي، وهي نفس علة ابن فارس التي شرحها هنا، وإن كان كلام ابن فارس عندي أسهل وأوضح، لأن دائما الذي يريد أن يختصر يعني يحتاج أحيانا أنه يعني يضغط الكلام ضغطا فيغيب أحيانا معناها المقصود. قال: فإن الأسماء تدل على الألفاظ بخصوص أو عموم، وتعليمها ظاهر في إلقائها على المتعلم مبينا له معانيها، وذلك يستدعي سابقة وضع، والأصل ينفي أن يكون ذلك الوضع ممن كان قبل آدم فيكون من الله. يعني يقول الآن: أي حاجة موجودة الآن في المجتمع لها اسم محدد، هذا الاسم المحدد إما أن يكون توقيف من واحد قديم، وإما أن يكون اصطلاح من المجتمع. فالآن اللغة التي علمها الله سبحانه وتعالى لآدم لا يمكن تكون اصطلاحية، لأن ما في أحد قبل آدم، فتعين أنها توقيف من الله سبحانه وتعالى. هذا معنى كلامه. طبعا هذه الفائدة التي ذكرها البيضاوي أن اللغات توقيفية، الحقيقة هي موضوع من أهم موضوعات علم الكلام، وهو أولية اللغة، وهل هي اصطلاح أو توقيف، وما هي الأدلة. لكن الخلاصة الخلاصة أنه لا يوجد هناك دليل قاطع على أنها اصطلاحية أو توقيفية، وأفضل ما نستدل به على توقيفيتها هو هذه الآية، لأننا الآن نتحدث في سورة البقرة عن قصة، أول قصة في حياة البشر قبل ما يخلق حتى، فلما خلقه علمه الأسماء وصار هذا النقاش. وبالتالي لا يمكن، لأنه لا يستطيع أحد أيها الإخوة، وكنت بحثت قديما مسألة وهي مسألة الشعر، الشعر العربي هذا متى بدأ الشعر العربي، من هو أول من ابتكر الشعر العربي؟ نفس الجواب هنا، تدخل في ظلمة التاريخ، تدخل في منطقة ما عندك فيها كشاف ولا عندك أحد يدلك، لأن التاريخ قديم ولا يوجد لدينا تدوين لكل ما كتب. ولذلك الله سبحانه وتعالى هنا يأتي قبل التاريخ فيخبرنا كيف أنه عرض على الملائكة خلق آدم، وسار النقاش بينهم وخلق آدم وعلمه أسماء كل شيء واختبره وسار هذا الاختبار. فهذه القصة التي معنا قصة نتشبث بها، لأنها حقيقة لا تقبل الشك عندنا، وحي من الله سبحانه وتعالى. فلماذا ندخل في تفاصيل علماء الكلام يعني نظريات وضع اللغة وعندنا هذه الآية؟ طبعا سوف يتفصل أو يتفرع عن هذه المسألة مسألة يعني تفرع اللغات الموجودة الآن، لأن ابن فارس قال كلمة هنا غريبة صراحة ما يوافق عليها، يعني قال يعني جيبوا لي أي لفظة جديدة جاء بها الناس، أو أي لغة جديدة جاءت غير العربية أو غير اللغات التي جاء بها آدم عليه الصلاة والسلام. طبعا نحن ما ندري الحقيقة عن لغة آدم، حتى لغة آدم التي علمها الله سبحانه وتعالى له هل هي هذه اللغة العربية أو لا. لذلك بعضهم وأحدهم يعني من المتشددين في هذه المسألة وهو الدكتور علي فهمي خشيم، له كتب كثيرة جدا في هذا المسألة، وهو يدعي أن اللغة العربية التي نتحدثها اليوم هي أصل اللغات كلها، وأن كل اللغات الموجودة في الأرض اليوم هي مشتقة من هذه اللغة الأصلية اللغة العربية، ولكنه يسميها اللغة العروبية لكي يميز بينها وبين اللغة الموجودة العربية، ويقول اللغة العروبية هي لغة آدم ومنها اشتقت كل اللغات حتى اللغة العربية التي نتكلم بها الناس. ولذلك يقول انظر إلى أبناء آدم عليه الصلاة والسلام، وش اسمهم؟ قابيل وهابيل، قابيل من المقابلة وهابيل مشتقة من العربية أيضا، نوح صالح، أبناء نوح حام وسام، وهذه كلها أسماء عربية. الأصنام التي كان يعبدها قوم نوح وقد أضلوا كثيرا، وشي الآية اللي فيها يغوث ويعوق ونسرى، كلها أسماء عربية لأصنام قوم نوح، فيقول هذه كلها لغة عربية. طبعا الكلام هذا فيه كلام يطول، ولذلك أنصحكم تقرؤون كتاب جميل اسمه معجم الفردوس، مطبوع هنا في الرياض في مكتبة العبيكان، اسمه معجم الفردوس، فيه 20,000 كلمة إنجليزية أصلها عربية، فهو يرى أن حتى اللغة الإنجليزية هي أصلها عربية، وحتى تسميته للمعجم سماه معجم الفردوس، لأنه يرى أن الفردوس هو البرادايس، والبرادايس كما تعلمون باللغة الإنجليزية هي الجنة برادايس، فيقول أنها أخذت اسم برادايس من كلمة فردوس، بس أنها صار فيها تحريف، والكتاب فيه متعة يعني وفيه تأصيل علمي لهذه اللغة فارجعوا إليه. طيب، والفائدة السادسة التي ذكرها البيضاوي هنا قال وأن مفهوم الحكمة زائد على مفهوم العلم وإلا لتكرر قوله إنك أنت العليم الحكيم. هذه فائدة جميلة، يقول عن الله سبحانه وتعالى قال إنك وصف نفسه بقال إنك أنت العليم الحكيم، فمعناها الحكمة مسألة زائدة عن مجرد العلم. وإلا وش معنى نقول إنك أنت العليم الحكيم؟ إذا كانت الحكيم معناها العليم، إذن كاننا نقول إنك أنت العليم العليم، وكلام البليغ ينزه عن هذا. فنقول إذن الحكمة مسألة زائدة عن العلم، وهذا لا شك أنه صحيح، لأنه لا يقال للحكيم حكيما إلا إذا كان صاحب تجربة وصاحب خبرة وصاحب معرفة سابقة. ولذلك يقولون، تقول العرب لا حكيم إلا ذو تجربة، فهو أمر زائد عن العلم. ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه، فقال فاسأل به خبيرا، وقال ولا ينبئك مثل خبير، وإنه كان بكم، يعني وصف نفسه سبحانه وتعالى بهذا. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتاب أنزل